لله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح نونية القحطاني رحمة الله عليه. ما زال الكلام موصولا حول قوله: اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري واقض مأربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري، واخلص نيتي، واجدد به أزري، واصلح شاني. وقوله: واجدد به أزري، الشد هو الضبط والربط، والأزر هو الشأن والأمر الذي أنت فيه. وهذا كدعاء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما دعا ربه أن يرسل معه أخاه هارون وأن يشركه معه، أي في أمر الرسالة، ليشد به أزره كما قال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أجدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ومن ذلك قول القائل: شد فلان على يد فلان، أي عاضده في عمله الذي يعمل به. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك قال: واجدد به أزري، أي بالقرآن اجدد به جميع أموري واجعله عونا لي على طاعتك. وقوله: وأصلح شاني، والشان سهلت الهمزة وإلا فالأصل شأن، والتسهيل والإظهار ثابت من حيث اللغة. وصلاح الشأن عام يشمل تضرعه إلى ربه أن يصلح جميع أموره دينا ودنيا. ولذلك جاء في الدعاء الصحيح دعاء الكرب دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وإذا صلح شأن المرء صلحت كل أموره، لأن شأنه يشمل جميع أحواله. فإذا أصلح الله شأنه وأعانه عليه فكل بقية الأمور أمرها سهل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وهذا كله يدل على اعتماده على ربه وصدق اللجوء إليه سبحانه وتعالى. يقول: واكشف به ضري وحقق توبتي وأرح به بيعي بلا خسراني. قوله: واكشف به ضري، الضمير كما تقدم يعود على القرآن. وهذا أيضا من التوسل بأسماء الله وصفاته والتوسل بالعمل الصالح، لأن تلاوة القرآن والخشوع فيه والوقوف عند حدوده وتحليل حلاله وتحريم حرامه من العمل الصالح، فيكون هذا التوسل شاملا للتوسل بأسماء الله وصفاته، حيث إن القرآن كلام الله، وشامل للتوسل بالأعمال الصالحة، وكلاهما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة كما تقدم. لذلك دعا الله عز وجل أن يكشف به ضره، لأن الذي يكشف الضر هو الله وحده، قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالذي يكشف الضر هو الله وحده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا الساحر ولا الكاهن ولا الدجال، الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يكشف الضر ويلجأ إليه في طلب كشف الشدائد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو الذي يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. فيجب أن نخلص النية له في طلب كشف الضر، لأن الله وحده القادر على كشفه، فالذي قدره هو القادر على إزالته. والضر يشمل جميع أنواع الشر من الأمراض وتسليط الأعداء والمصائب التي تحصل للإنسان، فهو يتوسل إلى الله أن يكشف أي ضر مسه، كما حكى الله عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيجب أن نلجأ إلى الله في طلب كشف الضر. وقوله: وحقق توبتي، كلمة وحقق وراءها ما وراءها من المعاني، إذ ليس المراد بالتوبة مجرد النطق باللسان أو ترداد الكلمات، وإنما لابد فيها من التزام الشروط التي دل عليها الكتاب والسنة. وفرق بين مجرد التلفظ بالتوبة وبين تحقيق التوبة، ولذلك وصف الله عز وجل التوبة الحقيقية بالتوبة النصوح، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اكتب عندك: والنصوح هو الخلوص، هو الخلوص. والمراد من ذلك ترك كل ما يشين التوبة، والمراد من ذلك ترك كل ما يشين التوبة. يشين أي يقلل من شأنه ومن قيمته. وكيف تتحقق التوبة؟ تتحقق بما ذكره أهل العلم من شروط التوبة الصادقة النصح، وهي الإقلاع من الذنب، أي تركه بالكلية وترك مقارفته والبعد عنه. والعزم على عدم العودة، أي عندما تتلفظ بالتوبة لا تفكر في العودة إلى هذا الذنب البتة، أي أن في قلبك عزما أكيدا على ألا تعود إليه مرة أخرى. والشرط الثالث الندم على ما فات، بأن تتأسف على ما بدر منك من تقصير في جنب الله، فلا تذهب تتحدث بما اقترفت من جرائم ومعاصي على سبيل التنضر والتفكه، وإنما لابد أن تندم وتتمنى أنك لو لم تفعل هذا، إذا كان الذنب المتوب منه يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان يتعلق بحقوق الآدمين فثمة شرط الرابع، وهو رد الحقوق الناس التي عليك. فإن وجدت بعينها أعدتها، وإن لم توجد أعدت ما يماثلها أو بدلها أو ثمنها أو تتحلل من صاحبها. فإن أباحك وحللك تمت التوبة بإذن الله مع الشروط المتقدمة، وإن كانت تتعلق بعرض أو كلام أو سب أو شتم ونحو ذلك فإنك تتحلله منها، إلا إن خشيت أن يترتب على ذلك ضرر أو فتنة، فأكثر من الاستغفار والدعاء له وذكره بالجميل، وبخاصة في المجالس التي كنت تسيء إليه فيها، لعل ذلك يكون كفارة لك. اكتب عندك، وهذا لا بد منه لقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وهذا لابد منه لقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فشرط مع التوبة الإصلاح. يبقى بناء على ذلك يعني نمسك ألسنتنا ولا نتكلم في أحد بسوء إلا نقلا للأثبات وبما ألجأتنا إليه الضرورة. أما أن يكون هذا شغلنا الشاغل فهذا ليس بمسلك طالب العلم تربى على معالم التربية في شريعة الإسلام. نأمل إن شاء الله أن يكون هذا هو ديدننا وننشغل بما يعود علينا بنفع. يقول: وقد ترد هنا مسألة، تقدم أن شروط تحقيق التوبة هذه الأربعة، وأنه إذا لم تتوافر هذه الشروط فالتوبة لا قيمة لها. لكن قد يرد سؤال: لو أن هذه الشروط توفرت غير أن الإنسان عاد مرة أخرى إلى الذنب بعد فترة، فهل يقال إن توبته الأولى انتقضت ولم تعتبر؟ الجواب: ليس الأمر كذلك، بل توبته الأولى تامة، وإنما يحاسب على ما فعل بعد ذلك، لأن التوبة تجب ما قبلها، أي تمحو ما قبلها، ولكن بالشروط التي ذكرت. هناك شرط آخر قد لا يتنبه له البعض، وهو أن تكون التوبة واقعة، أن تكون التوبة واقعة في زمان تقبل فيه التوبة. أما إذا بلغت الروح الحلقوم أو طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة بلوغ الروح الحلقوم، أي حل احتضار. وجاء في الحديث الآخر: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وإلا فالإنسان يقع في الذنوب، لكن باب التوبة مفتوح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالواجب على المسلم المبادرة إلى التوبة وعدم التسويف فيها، قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اكتب عندك: فكل من عصى الله فهو جاهل. وليس المراد بجهالة هنا أي بعدم علم، وليس المراد بجهالة هنا أي بعدم علم. حاضر سيدي، حاضر. اكتب عندك: وأجمع العلماء على وجوب التوبة من كل ذنب على الفور. على وجوب التوبة من كل ذنب على الفور. فإذا تاب من البعض ولم يتب من البعض صحت توبته ممن تاب منه، وإذا تاب عن البعض ولم يتب عن البعض صحت توبته مما تاب منه، وإذا تاب من البعض على وجوب التوبة من كل ذنب على الفور، وإذا تاب من البعض ولم يتب من البعض صحت توبته مما تاب منه. يقول: ومعنى من قريب أي قبل بلوغ الروح الحلقوم وقبل طلوع الشمس من مغربها. ثم قال سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. طبعا كما تعلمون موضوع آية طلوع الشمس من مغربها بالأدلة الشرعية لم يأتي بعد، يتبقى عندنا أمر آخر وهو بلوغ الروح الحلقوم. هل يا ترى أحد من الخلق جميعهم يعرف موعد ذلك؟ لا، يبقى نعدل بالتوبة. وهذا الكلام أولى الناس بالتمسك به وتطبيقه من يطلبون العلم الشرعي، يعدل التوبة لأنه لا يدري، لعله يخرج منه نفس ولا يرجع مرة ثانية فتبلغ روحه الحلقوم يستدرك ما فات ولا يتمكن من ذلك. يسأل أخونا أكرمه الله: هل يا ترى يشترط في التوبة من كل ذنب أن يسمي كل ذنب؟ يعني إيه؟ هتوب من النميمة، هتوب من الغيبة، هتوب من كذا، هتوب من كذا. لا لا يشترط، ولكن ينوي بقلبه، ولكن لابد أن ينوي بقلبه على الذنب الذي إيه يفعله. يقول: نعم. هذا حديث صحيح. نعم، صلاة التوبة والصلاة. نعم. له أن يتوب توبة عامة عن كل ذنوب والمعصي. يقول: لو كانت تنفع لنفعت فرعون، فإنه عندما أحس بالغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولهذا ثبت عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه أنه قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وصح عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله أو قول القحطاني: وأرح به بيعي بلا خسران، هذا من الأساليب العربية التي يسميها بعض اللغويين مجازا واستعارة. نعم، وأربح. نعم طيب، وأربح به بيعي بلا خسران. يقول: هذا من الأساليب العربية التي يسميها بعض اللغويين مجازا واستعارة. والحق أن المجاز طاغوت من الطواغيت امتطته فرق أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن قلدهم من الأشعرية والماتريدية، فجعلوا صفات الله عز وجل مجازا. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة نفيسة في الرد على القائلين بالمجاز، هي الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز، كما ألف شيخنا الشيخ محمد الأمين الجكنكي الشنقيطي رحمه الله رسالة عنوانها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. فالمجاز حمار المعتزلة الذي ركبوه فأبحر بهم في غياهب الظلام، كما يقول أحد الشعراء: خطتم بحار الشعر دون روية، أنتم كمن ركب الحمار فأبحر. فهذا هو شأن المتكلمين، ركبوا علم الكلام والمجاز وسبحوا في خيالاتهم حتى ألقى بهم في الهاوية، فأنكروا أو عطلوا أو أولوا أو فوضوا أو شبهوا في أسماء الله عز وجل وصفاته، فوقع منهم ما الله به عليم من الإفراط والتفريط في هذا الباب. فنحن نسميه كما سماه علماؤنا أسلوب عربي منوع، والعرب لم تسميه مجازا. كل عربي فصيح إذا قال له أحد زارني أسد علم بداهة أن الذي زاره رجل شجاع، وكل عربي فصيح لم يتبدل لسانه كما تبدلت ألسنتنا في هذا العصر إذا سمع قائلا يقول وجدت الجود عند هذا البحر يعلم يقينا أنه يقصد الإنسان الكريم السخي الجواد. وهذا يفهم ابتداء من سياق الكلام، لا يحتاج إلى قرينة ولا إلى علاقة ولا إلى وجه شبه ولا إلى مشبه به، الأمور واضحة. لكن لما فسدت الألسن والقلوب امتطوا هذه الأشياء. نعم، لا شك أن علم البلاغة وعلم النحو وعلوم النافع عظيمة، لكن إذا خرجت عن الشرع أصبحت فاسدة، وإذا ركبت لتغيير وتحريف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصبحت ضارة. اكتب عندك: وضابط المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له. اكتب: أو هو ما يصح نفيه على الحقيقة. أو هو ما يصح نفيه على الحقيقة. ولم يظهر القول بالمجاز إلا في أواخر المئة الثالثة. ولم يتكلم به أحد من أهل الفقه كالأئمة الأربعة ولا أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد والفراهدي. ولم يتكلم به أحد من أئمة الفقه كالأئمة الأربعة ولا أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد والفراهدي. وأما ما ثبت عن بعض الأئمة من قولهم هذا مجاز في اللغة باعتبار أن هذا يجوز في اللغة، وأما من قال من بعض الأئمة أن هذا مجاز في اللغة أي أنه يجوز في اللغة، أي يجوز استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى نعم. وعليه فالصواب أنه ليس في اللغة مجاز، ومن ثم ليس في القرآن مجاز. يقول: وأربح به بيع بلا خسران. الله عز وجل سمى الأعمال الصالحة بالتجارة الرابحة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جنات من تعلم مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فسماها الله عز وجل تجارة، وقال تبارك وتعالى في وصف المؤمنين وأنهم يتاجرون معه سبحانه تلك التجارة الرابحة، قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يقول الشيخ الشارح جعلني الله وإياكم منهم فسماها شراء، وهذا من الأساليب العربية المعروفة. ووصف عز وجل أعمال الكفار بالتجارة الخاسرة، فقال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ولذلك قال الناظم وأربح به أي بالقرآن بيعي أي عمل الصالح الذي أعمله خالصا لوجه الله بلا خسران، لأن من ربح بالأعمال الصالحة فإنه لن يخسر، والخسران الذي يشير إليه ويحذر منه ويخشى منه هو خسران الدنيا والآخرة. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اكتب جنبها كده نزلت في أهل البدعي، نزلت في أهل البدعي. يقول فالمقصود بقوله وأربح به بيع بلا خسران أي وفقني يا ربي ليكون ذلك البيع وهو عمل الصالح عملا رابحا متقبلا ينفعني عندك يوم الحاجة إلى ذرة من الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اكتب عندك والأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرطين مجتمعين. الشرط الأول والأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرطين مجتمعين. إيه معنى مجتمعين؟ يعني لا يتخلف أحدهما. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل والسلامة من الشرك والرياء. الشرط الثاني تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل والسلامة من الشرك والرياء. الشرط الثاني تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول طهر به قلبي وصفي سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني. قوله طهر به قلبي، القرآن يطهر القلوب من الأضران والأضغان، وطهارة القلب تنتج عنها طهارة الجوارح والأعمال كما تقدم، إذ أنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. فطهارة القلب نظافتها من الغل والحقد والحسد والنفاق والكفر وما أشبه ذلك من أمراض الشبهات والشهوات التي تفتك بالقلوب، والقلوب تمرض كما تمرض الأجسام فتحتاج إلى تطهير كما أن الجسم يحتاج إلى تطهير. يعني من باب الإشارة فقط، من وجد عنده بحبوحة في الوقت فيديم القراءة في إغاثة اللهفان لابن القيم والداء والدواء. يعني حاول جاهدا تكثر من القراءة في هذين الكتابين، إن شاء الله فيهما نفع عظيم خاصة في مسألة طهارة القلوب. يقول طهر به قلبي أي نظف به قلبي من كل ضرر ومن كل شائبة تخالف الشرع. وقوله وصفي سريرتي، السريرة أيضا هي محلها القلب، وهو ما يكنه العبد مما لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم السر وأخفى. فإذا نقيت سريرة العبد ونظفت وصفيت انعكس ذلك على سائر جوارح وأعماله التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تكشف سريرة العبد، نسأل الله السلامة، قال عثمان ما أصر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فسلامة القلب وتنقيته من أعظم الأمور التي تقرب العبد إلى ربه عز وجل. ولذلك وصف أحد السلف أن أبا بكر رضي الله عنه بقوله: ما سبق أبو بكر للناس بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. والناظم رحمه الله دعا بهذه الدعوة المباركة ليأمن من أمراض القلب وأضرانه. ومن أعظم أسباب أضران القلب تراكم الذنوب والمعاصي عليه، كما قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد وصف الله تعالى قلوب الكفار بالطبع عليها، قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. احنا قلنا قبل ذلك في شفاء العليل أن هذا الطبع من الله جاء نتيجة إيه؟ إعراضهم عن شرع الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اوعى تنسى هذا. يقول وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، إلى أن قال في وصف هؤلاء المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اكتب عندك: والمرض هنا مرض الشبهات. وقوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. أما هنا في قلوبهم مرض، مرض الشبهة. وعليه فسلامة القلب تكمن في أمرين: سلامته من كل شبهة تخالف خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قلب السليم يا أخوانا، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب القلوب السليمة. والمسألة مش بالتمني، بالسعي. لذلك كل ما قاله الناظم هنا وتوسله إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وعلى رأسها قراءة القرآن، باتفاق أهل العلم لابد من القراءة والتدبر والعمل، وإلا قراءة فقط ما قال بذلك أحد قط. يبقى القلب السليم أن يستم من كل شبهة تخالف خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول يبقى هنا الشيخ الشارح هنا ذكر من أسباب أمراض القلوب اللي هي الذنوب عياذا بالله، ومنها كذلك الوقوع في الفتن والتعرض لها، كما في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب. اكتب عندك: والمراد بالفتن هنا الذنوب والابتلاءات والمحن. الذنوب والابتلاءات والمحن. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. اكتب عندك: وورد في رواية صحيحة عودا عودا. شكلها. عودا عودا، ورواية صحيحة عند مسلم أيضا عودا عودا. والمراد عودا عودا أي عودا بعد عود. وعودا بجوار عود، والمراد بعودا عودا عودا بعد عود وعودا بجوار عود. وعودا عودا يفعل ثم يعود، وعودا عودا يفعل ثم يعود. يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. وبالمناسبة عوذا عوذا لا تصح بالذال المنقوطة من فوق، يبقى عندنا عودا 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 عودا، عوذا بالذال لا تصح، من باب التنبيه. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقوله أو قول الناظم: أجمل به ذكري وأعلي مكاني. الذكر الحسن ينتج عن سيرتك الحسنة، ليس المراد هنا طلب محمدة الناس أو مدحهم أو ثنائهم، فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مثن عليك وقال. وإذا كان ذلك من أصال الذكر الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اكتب عندك: والمراد باللسان هنا الثناء الحسن، والمراد باللسان هنا الثناء الحسن. وجاء اللسان في القرآن وله ثلاثة معان، وجاء اللسان في القرآن وله ثلاثة معان. الأول وقد تقدم اللي هو إيه؟ الثناء الحسن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الثاني لغة القوم، الثاني لغة القوم، ومنه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه، لغة القوم بلسان قومه أي بلغة قومه. الثالث الجارحة، ومنها قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعدل به. اكتب: والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يقول: وإذا كان ذلك من أصال الذكر الحسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. اكتب عندك: ومن هذا النص استنبط بعض أهل العلم، اللي هي كلمة إيه؟ أنتم إيه؟ شهداء الله. ومن هذا النص استنبط بعض أهل العلم أن من أجمع الناس، أن من أجمع الناس على أنه من أهل الصلاح والتقى شهد له بعينه في الجنة، لهذا الحديث يا أخوان، أن من أجمع الناس أنه من أهل الصلاح والتقى شهد له بعينه في الجنة، كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما. يقول: وقال عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نعم. أي نعم. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي في القرآن تذكير لك ولقومك وشرف لكم أيضا، أي أجمل وشرب بالقرآن ذكري في الدنيا والآخرة. قوله: وأعلي مكاني، أي في الجنة ارفع به ذكري في الدنيا والآخرة، في الدنيا ليدعو لي الناس ولأحصل على الدعاء الذي هو عبادة، ولأكون قدوة في الخير ليتضاعف أجري، وفي الآخرة في الجنة وعلى منزلتي فيها. فهو يتوسل بالقرآن إلى الله أن يجعله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، والذين هم موعودون على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالدرجات العلى في الجنة، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك، هذا هو المقصود بقوله وأعلى مكانه، ليس المقصود أنه يتمنى مجرد الذكر في الدنيا ورفعة المكانة في الدنيا، وإنما المراد الرفعة الأهم في الآخرة، وما يتعلق بالدنيا يكون بالذكر الجميل وبالدعاء له على ما قدم، سواء أكان دعاء إخوانه المسلمين أو دعاء أولاده الذين رباهم على طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. اكتب عندك، والمراد بقوله انقطع عمله أي ثواب عمله. أما الأجر فلا ينقطع، أما الأجر فلا ينقطع. يقول: ومما يؤيد هذه الدعوات، نعم، يسأل أخونا ويقول: ما الفرق بين الثواب والأجر؟ الثواب هو الذي يحصله الإنسان من جراء عمله، من جراء عمله هو. أما الأجر يحصله الإنسان من دعاء الغير أو بمصائب الدنيا. لذلك لما قيل لعائشة رضي الله عنها: إن أقواما ينالون من أبي بكر وعمر، فقالت رضي الله عنها: وما تعجبون في ذلك؟ أقوام انقطع عنهم العمل فأراد الله ألا يقطع عنهم الأجر. ومما يؤيد هذه الدعوات التي هي التوسل بالقرآن ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث ابن مسعود: الأجر ما يحصله الإنسان من فعل الغير. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو دعاء الكرب، ما قاله مسلم عليه كرب إلا أزال الله كربه وأبدله به فرحا، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدر وجلاء حزني وذهاب همي، اللهم أمين. اكتب عندك، وفي الحديث دليل على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد. قال الناظم: واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني. واقطع به طمعي أي الأطماع الدنيوية، والضمائر كما تقدم في الأبيات السابقة تعود كلها إلى القرآن الكريم، لأنه كلام الله، والتوسل بصفات الله عز وجل مشروع، أي جعل تعلق بالآخرة والبعد عن الأطماع الدنيوية التي تصرفني عن الآخرة. وليس المراد أن يترك الإنسان المسلم الدنيا كلها، بل يتزود منها بما يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمه على عباده، لكن المراد أن يقطع طمعهم، ذلك الطمع الذي يجعله يؤثر الدنيا على الآخرة، وهذا هو المذموم. فالمذموم هو أن تؤثر الدنيا على الآخرة. اكتب عندك: ومن علامات إيثار الدنيا على الآخرة أن يقدم أعمال الدنيا على أعمال الآخرة، وأن يسارع في أعمال الدنيا ويتباطأ في أعمال الآخرة. دي كلها علامات. وأن يتنافس في أعمال الدنيا ويترك التنافس في أعمال الآخرة. يعني أنا بذكر هذه الأشياء بحيث أبدأ أنا وأنت كل واحد يعرف نفسه. يبقى أن يقدم أعمال الدنيا على أعمال الآخرة، واخد بالك؟ طيب يؤثر أعمال الدنيا على أعمال الآخرة، طيب يتنافس في أعمال الدنيا ولا يتنافس في أعمال الآخرة. كل ديت أمور بتدل على أن العبد يقدم الدنيا على الآخرة. طبعا دي بلية ومصيبة، وحري بكل طالب علم أن يراعي هذا في نفسه. كم يبقى على المغرب؟ طيب جزاكم الله خيرا، نقف عند هذا الحد ونستعد لصلاة المغرب إن شاء الله. أرجو أن تنشغلوا بالأذكار الدقائق المتبقية، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.